إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: هل جميع أنواع التوحيد متلازمة فينافيها كلها ما ينافي نوعا منها؟ هذا السؤال والذي ختم به المؤلف رحمه الله تعالى أنواع التوحيد الثلاثة، حيث أنه كما ذكر وقرر رحمه الله تعالى أن أنواع التوحيد الذي دلت عليها أدلة الكتاب والسنة وعليه عمل الأمة ومن خلال التتبع والاستقراء التام، إلى أنه على أقسام ثلاث: توحيد الربوبية والألوهية، وتوحيد في الأسماء والصفات. وهذه الأنواع الثلاثة قد ذكرناها في أوائل الكتاب بأن مما درج عليها السلف الأوائل رحمهم الله تعالى، وأن هذا ليس من بدع الأقوال كما يدعي بعض المبتدعة، من ذكرهم أن التقسيم بهذه الأنواع الثلاث إنما جاء عند المتأخرين. لا، لم يكن عند المتأخرين، بل كان عند المتقدمين رحمهم الله تعالى، ذكر ذلك في القرن الثالث والرابع والخامس والسادس على أن أقسام التوحيد ثلاثة، وذلك من حيث النظر إلى المتعلق وهو الله سبحانه وتعالى. فالتوحيد يكون في حقه إما في ربوبيته، وإما في ألوهيته، وإما في أسمائه وصفاته. فهنا ختم هذا المبحث رحمه الله تعالى بهذا السؤال: هل جميع أنواع التوحيد متلازمة فينافيها كلها ما ينافي نوعا منها؟ أي هذه الأنواع التوحيد الثلاثة، هل العلاقة بينهما علاقة انفصال وانفكاك، أم أن العلاقة بينهما علاقة ارتباط؟ الثاني هو الصحيح، وهي رابطة التلازم، فإن الثلاثة متلازمة بمعنى أنها مرتبطة بعضها ببعض، لا تنفك أبدا، لا تنفك البتة. ولهذا إخواني في الله، المقرر عند علمائنا أنه من أخل بنوع من أنواع التوحيد الثلاثة فإن هذا الخلل يعود على البقية، فإن كان خلل في الأداء فإنه يؤثر في البقية في أدائها، وإن كان الخلل في الوجود نفيا وإثباتا فإنه كذلك سيخل بالبقية. فمن أنكر نوعا واحدا من أنواع التوحيد فكأنه أنكر الباقي، لو أنكر نوعا واحدا فقط من أنواع التوحيد فإنه قد أنكر الباقي. وهذه مسألة إخواني في الله، مسألة التلازم، وجدت كثيرا في كتاب الله سبحانه وتعالى، مثاله الإيمان بالله، أو أصول الإيمان الستة. أصول الإيمان الستة تقوم على ستة أصول: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فمن زعم أنه قد أقر بخمسة منها إلا أنه لم يقر بباب الملائكة فإنه كافر بالله، ولو أتى بالخمسة مستوفاة للشروط وبهيئاتها فما ينفعه الكفر بأحدها. مثاله لو أن أحدا من الناس زعم أنه آمن بجميع الرسل من لدن آدم عليه السلام إلى أن يبعث الله الأرض ومن عليها، أو قل على خاتمتهم محمد عليه الصلاة والسلام، إلا أنه في شك من رسالة ونبوة يوسف عليه السلام، ينفعه هذا؟ لا والله ما ينفعه. لماذا؟ لأن الإيمان بالرسل من الأبواب المتلازمة، ينبغي أن تؤمن بالجميع، وهكذا أصول الإيمان الستة لا بد أن تؤمن بالجميع، وهكذا يا عبد الله التوحيد. فالتوحيد يقوم على هذه الأمور الثلاثة، فمن أتى بها فهو الموحد لله، ومن أخل بواحد منها فقد أخل بالتوحيد. فمن زعم مثلا أنه قد وحد الله في ربوبيته وفي ألوهيته إلا أنه جاحد لباب الأسماء والصفات مثلا، هذا موحد؟ لا، لا يكون موحدا ولا ينفع إيمانه. مثاله لربما تجد عند رجل يعتقد بأن الله هو المتصرف في الكون سبحانه، وأنه الضار النافع، بيده تيسير الأمور وتسييرها، هذا أتى بتوحيد الربوبية. وهو كذلك يقبل على الله بالعبادات، فهذا توحيد العبادة وتوحيد الألوهية، لكنه جهمي، جهمي منكر لباب الأسماء والصفات، فهذا الباب ما أقر به، فهذا كفر في باب الأسماء والصفات. أيكون جزء منه موحد وجزء منه كافر؟ لا، يقال وكافر بالكلية. من أين كفره؟ لأنه جحد باب الأسماء والصفات. ومن جحد بابا من أبواب التوحيد الثلاثة فإنه مشرك. مثال ما ذكر ذلك، مثال هذه العبارة ما ذكر ابن القاسم رحمه الله تعالى في حاشيته على كتاب التوحيد، حيث قال رحمه الله تعالى: قال: أقسام التوحيد الثلاثة متلازمة، كل نوع منها لا ينفك عن الآخر، فمن أتى بنوع منها ولم يأتي بالآخر لم يكن موحدا. ثم قال: فمن أقر بربوبية الله وإلهيته وجحد أسماءه وصفاته أو شيئا منها فقد كفر. ولو أقر بالألوهية، مثل قد تجد رجل يقر بالألوهية فقط، ينفعه؟ لا، ما ينفعه. بل لو أقر بالألوهية والربوبية وهو جاحد باب الأسماء والصفات، ينفعه؟ لا، ما ينفعه، كما قال فقد كفر. ولهذا إخواني في الله سيأتي المؤلف مثل هذه الإجابة الذي سمعتموها. ومن هنا أيضا ما كان عليه الكفار من كفار قريش الذين بعث إليهم نبينا عليه الصلاة والسلام، هم أتوا وأقروا بتوحيد الربوبية، ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، يقرون بأن الخلق خلقه سبحانه وتعالى، لكن أهذا نفعهم؟ ما ينفعهم بشيء، لأنهم لا، ما أتوا بتوحيد الألوهية، استكبروا عن طاعة الله وعن عبادته. ولهذا شهر عليهم نبينا وسل عليهم السلاح وقاتلهم، لأنهم كفرة قد أشركوا بالله، فما نفعهم الإقرار بتوحيد الربوبية. وأنبه على هذه اللفظة الإقرار، لا نقول بأن الكفار وحدوا توحيد الربوبية، ما وحدوا، وإنما تجد من عبارات علمائنا قديما وحديثا يركزون على كلمة إقرار، إنما هم أقروا بتوحيد الربوبية. ما نقول عن الكفار أنهم وحدوا توحيد الربوبية، لماذا؟ لأن التوحيد إخواني في الله، وهذا بابه يتوسع في هذا المقام، لكن التوحيد مأخوذ من الوحدة، والوحدة بمعنى الانفراد، بمعنى التفرد، جاء زيد وحده، بمعنى جاء زيد منفردا، جاء زيد منفردا. فالتوحيد هو إفراد الله، فالذي يوحد توحيد الربوبية لابد أن يجعل الله في كل تصرفات لله. لكن كفار قريش إنما في باب الربوبية بعض الأمور، الجملة، الجملة في باب الربوبية أعطاه الله من الملك والخلق، نعم هذا أقر به لله، لكن في الجملة، لكن ليس في كل أحادها. ومن هنا يعبر علماؤنا فيما كان من أمر المشركين العرب أنهم إنما أقروا، أقروا بتوحيد الربوبية، لأن ما أنهم ما أفردوا هذا الباب بكمالي وتمامي لله، بأن التصرف لله عز وجل، لأن توحيد الربوبية هو إفراد الله بأفعاله، وهم وحدوا التوحيد الكامل، وإنما في بعض الأمور وكما يعبر علماؤنا بالجملة. ولهذا قال عن الكفار أنهم أقروا بتوحيد الربوبية، ومع ذلك ما نفعهم ذلك، لم ينفعهم الإقرار بتوحيد الربوبية، لأنهم لم يأتوا معه بتوحيد الألوهية ولا بتوحيد الأسماء والصفات، وهم يكفرون بالرحمن، إذن أخلوا بتوحيد الأسماء والصفات، وهم ما عبدوا الله، إذن أخلوا بتوحيد الألوهية، فأثر ذلك على ما كان من إقرارهم بتوحيد الربوبية، فأصبحوا في عداد الكفرة. وهكذا يا عبد الله، كل مسلم ومؤمن أراد أن يكون على الجادة في باب التوحيد أن يكون موحداً لله صدقاً وحقاً، لابد أن يتوفر في نفسه التوحيد الثلاثة: أن يعتقد بأن الله هو المتصرف في كل شيء، وأن الأفعال أفعال الرب تختص به، فيكون حينها موته قد وحد الله توحيد الربوبية من خلق وإيجاد وإماتة وإحياء وبعث ونشور ورزق. الثاني أن يعتقد بأن الله هو وحده المستحق لأن يعبد، لا سواه، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، لا حي ولا ميت، فعباداته ظاهرة وباطنة لله، هذا توحيد الألوهية. وتوحيد الأسماء والصفات أن يعتقد أن لله جل وعلا أسماء حسنى وصفات علا يثبتها لله من غير تكييف ولا تحريف، من غير تمثيل ولا تعطيل، فإن أتى بهذه الأمور الثلاثة فهو الموحد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: هل جميع أنواع التوحيد متلازمة فينافيها كلها ما ينافي نوعا منها؟ قال: نعم، هي متلازمة، فمن أشرك في نوع منها فهو مشرك في البقية. مثال ذلك، سيأتي المؤلف رحمه الله تعالى بمثال ويتضح به المقال، في أن الرجل مهما كان لربما يقع في نوع من أنواع التوحيد في الشرك والإخلال، فيجد أن هذا الإخلال جره إلى أنواع التوحيد الثلاثة لأنها متلازمة مترابطة، أي خلل في واحد منها سيؤثر لابد في البقية. قال رحمه الله تعالى: مثال ذلك دعاء غير الله وسؤاله ما لا يقدر عليه إلا الله. ضرب مثال بهذه الجزئية، الدعاء وهو الطلب دعاء الغير، قد يكون دعاء الغير دعاء وثن، دعاء صنم، دعاء قبر، دعاء ميت، دعاء ولي، فيما لا يقدر عليه إلا الله. وانظر لهذا الضابط، لا ليس كل دعاء منهي عنه، لا، لأنك قد دعاء في اللغة كما قال الشوكاني، الدعاء في اللغة بمعنى الطلب، فكون أنادي فلان هلم يا فلان أدعو لي فلان هذا دعاء، وهل كل دعاء شرك؟ لا، ليس كل دعاء شرك، إذا كان فيما يقدر عليه الخلق فهذا لا إنكار عليه، لكن الكلام على ما لا يقدر عليه إلا الله كإغاثة ملهوف أو غفران الذنوب في أمور هي من خصائص الرب، فتطلب من أحد كائنا من كان أن يؤدي إليك أمر، وهذا الأمر في حقيقته ما يقدر عليه إلا الله. انظر لهذا المثال، قال: مثال ذلك دعاء غير الله وسؤاله ما لا يقدر عليه إلا الله. قال: فدعاؤه إياه عبادة، بل مخ العبادة صرفها لغير الله من دون الله، فهذا شرك في الإلهية. طيب، إذا أتى رجل وسأل شخصا ما، طلب منه أمر لا يقدر عليه إلا الله، يا فلان أريدك أن تجعل امرأتي تنجب، امرأتي عقيم، اجعلها تنجب. كيف تنجب؟ افعل ما تفعل، تنظر كما يدعي بعض الأولياء أن بإمكانه أن ينظر، هذا قد جاء من بعض من ظهر نجمه أو نجمه في هذه الأزمان ويدعي كرامات الأولياء، وأن من كرامات الولي أن يأتي إلى امرأة وينظر في بطنها فتحمل من غير شيء، هبة من هذا الولي، هذا لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، هو الذي يشاء يهب من يشاء ذكورا ويهب من يشاء إناثا، هذا بقدرة الله. لكن انظر لهذه الزندقة، أن الولي بإمكانه إيجاد الشيء من العدم، فمثلا تأتي إلى أحد وتقول افعل لي شيء، وهذا شيء لا يقدر عليه إلا الله، من إغاثة ملهوف مثل أناس في عباب البحر غرقوا وتريد أن تنقذهم وأنت في بلادك، ثم تأتي إلى هذا المكان وتنقذهم وتنشلهم من الأمواج العاتية، أو أنك تريد من ميت أن يسدد لك الدين أو يزيح عنك الهم والغم، هذه أمور لا يقدر عليها إلا الله، فكونك تطلبها من غير الله هذا شرك في العبادة. لماذا شرك في العبادة؟ لأن الدعاء عبادة، كما قال عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. فكما أن الصلاة عبادة لا يصلى إلا لله، فالدعاء عبادة لا يكون إلا لله، فكونك يا عبد الله تدعو غير الله يا صنم، يا ولي، يا وثن، يا حي، يا ميت، فيما لا يقدر عليه إلا الله، فكأنك تعبده من دون الله. لأن ما هو الشرك؟ هو صرف العبادة لغير الله، فهذا شرك في الألوهية، كونه سأل ما سأل أحدا لا يقدر عليه إلا الله. قال: وسؤاله إياه تلك الحاجة من جلب خير أو دفع شر معتقدا أنه قادر على قضاء ذلك، هذا شرك في الربوبية، حيث اعتقد أنه متصرف مع الله في ملكوته. الآن انظر لهذا الخلل، كون هذا الرجل المخذول الذي سأل بشرا من البشر ميتا أو حيا في أمر لا يقدر عليه إلا الله، من إنجاب ذرية أو أن يرزقه مالا ويعطيه ماذا جاها، هذا الأمر كونك تطلب من هذا، هذا شرك في العبادة، لأن الأصل يا عبد الله أنك إن سألت تسأل الله، وإذا سألت فاسأل الله، إياك نعبد وإياك نستعين، فالعبادة تكون خالصة لله. فكونك دعوت أحد من دون الله فهذا شرك في العبادة، إذن شرك في الألوهية قد ظهر. ما الذي يتبعه؟ يتبعه الاعتقاد، أنت لماذا سألت هذا الميت؟ سألت هذا الميت أو سألت هذا الولي لما تكن في نفسك بأن هذا الرجل عنده قدرة في ملكوت السماوات والأرض، عنده قدرة في ملكوت السماوات والأرض لقدرته العظيمة أنه بإمكانه يفعل ما يشاء، حتى تجد من عباد القبور إذا أراد أن يتهمموا للزيارات الشركية لربما شجع بعضهم بعضا وأخذ بعضهم يؤازر بعضا بالوجهة إلى تلك القبور بحجة ماذا؟ أن هؤلاء بإمكانهم يعطوك أي شيء. ما الذي ينقصك يا عبد الله؟ تريد مال، تريد جاه، تريد أولاد، تريد غفران الذنوب أو تلك الأوزار التي أنقضت ظهرك، عليك بالعتبات، عليك بالأضرحة. فهم لا زالوا يسورون في أنفسهم أن هؤلاء الأموات عندهم شيء من ملكوت السماوات والأرض، فهو أصلا ما طلبه ولا سأل منه إلا بعدما اعتقد فيه أن لهذا الرجل حظ في الكون. وهذا ما الذي أوقعه؟ أوقعه في شرك الربوبية، لأن كما قلنا توحيد الربوبية هو أن تعتقد أن الله متصرف بالكون لا أحد معه، لكن إذا اعتقدت أن أحدا يفعل ما يفعله الله فهذا شرك في الربوبية. قال: حيث اعتقد أنه متصرف مع الله في ملكوته، ثم إنه لم يدعو هذا الدعاء من دون الله إلا مع اعتقاده أنه يسمعه على بعد والقرب في أي وقت كان وفي أي مكان، ويصرحون بذلك، وهو شرك في الأسماء والصفات، حيث أثبت له سمعا محيطا بجميع المسموعات لا يحجبه قرب ولا بعد. إذن أوقع هذا أيضا الشرك في الأسماء والصفات. وجه ذلك أنك تأتي إلى ميت قد بلاه الزمن وأخذ عليه الدود حتى ما أبقى منه لا رفاتا ولا عظما ولا لحما، فتأتي رجل دثر قد أصبح عظاما باليا، فأنت عندما تدعوه وهو داخل التراب ما الذي تعتقد فيه؟ تعتقد أن هذا الميت عنده من السمع ما به يستمع كل الأصوات. لا تذهب بعيد تجد مثلا رجل هنا يعتقد في البدوي المدفون في أرض كنانة في أرض مصر، وأين أنت وأين البدوي؟ وهو ليس حي بل ميت، ومع ذلك بعضهم يهتف باسمه: يا سيد البدوي المدد، المدد يا بدوي المدد، وذاك الجيلاني وذاك فلان وذاك فلان، يدعون أناسا شتى كل يعتقد بوليه. لكن انظر المسافة أين هو وأين الذي يدعوه، ما الذي يعتقده عندما يدعوه؟ فلو قيل له: أخي كيف تدعو فلان؟ يعني مع احترامنا ولا احترام لمثل هذا الاعتقاد، لكن ما الذي تكنه في هذا الاعتقاد؟ رجل في شرق الأرض وأنت في غربها، لربما صرح لك بأن هذا يسمع الأصوات، يسمع الأصوات. وهذا الوصف إخواني في الله إنما هو وصف من؟ وصف الله جل وعلا، فالله هو السميع. وقد مر معنا أن السميع هو الذي يسمع الأصوات، كل شيء لا يعزب عنه صوت دون صوت، هو الله سبحانه وتعالى له الصفة العلى، فالذي يدعي بأن هذا الولي أو أن هذا الميت الذي يدعى من دون الله يسمع أصوات من شاء ومتى شاء وفي أي مكان شاء، هذا إنما أثبت لهذا الولي صفة من صفات الله، فجعل أن الله سميع وجعل أن هذا الولي سميع، وأن الله بصير وأن هذا بصير، فما أثبته لله أثبته لغير الله، وهذا شرك في ماذا؟ شرك في الأسماء والصفات. فقال رحمه الله تعالى: حيث أثبت له سمعًا محيطًا بجميع المسموعات لا يحجبه قرب ولا بعد، فاستلزم هذا الشرك في الإلهية الشرك في الربوبية والأسماء والصفات. فتأمل يا عبد الله كيف أن الدعاء لغير الله مع أنه أصالة شرك في الألوهية شرك في عبادة الله، كيف أنه أدخل صاحبه في الشرك في الربوبية وأدخله في الشرك في الأسماء والصفات. وهذه دلالة على ما يقرره العلماء بأن أنواع التوحيد الثلاثة متلازمة بمعنى مرتبطة بعضها ببعض، فالإخلال في واحد منها هو في الحقيقة إخلال في بقيتها. فأسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.